بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، يطيب لي أن ألتقي بهذه الوجوه الطيبة في هذه الليلة الشريفة المباركة من ليالي هذا الشهر العظيم، لنتدارس شيئًا من آيات كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يخفى عليكم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. عنوان هذه الكلمة أيها الأحبة الأفاضل: مسائل مهمة. قد يقول قائل: ما هي هذه المسائل؟ هل هي مسائل تتعلق بصفة الصلاة، أم بصفة الصيام، أم بصفة الزكاة، أم بأي مسألة فقهية سيتم الحديث في هذه الليلة إن شاء الله تعالى؟ أيها الأحبة الأفاضل، لن أتكلم عن مسائل فقهية نحتاج إليها، رغم أن تعلم مسائل الفقه أمر طيب وأمر حسن وأمر مفيد جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك. هو الذي قال للصحابة الكرام: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال أيضا للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولكن المسائل المهمة التي سيتكلم عنها في هذه الليلة إن شاء الله تعالى هي المسائل التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي أن الإنسان لو وضع في قبره جاءه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر ويقال للآخر النكير، فيقولان له: من ربك؟ ويقولان له: من نبيك؟ ويقولان له: ما دينك؟ هذه هي المسائل الثلاثة التي ينبغي علينا أن نعد العدة العظيمة للإجابة عنها في ذلك اليوم العظيم، في ذلك الموقف الصعب، وفي ذلك الهول الكبير يحتاج المسلم إلى تثبيت من الله عز وجل له. لما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم فتنة القبر، وهي هذه الأسئلة الثلاثة، قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الفتنة: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أي من لم يثبت لم يوفق للإجابة على هذه الأسئلة. فانتبهوا يا عباد الله. السؤال الأول: من ربك؟ لا شك ولا ريب أن المسلم يقول ربي الله، ولكن لا بد أن ننتبه إلى مسألة مهمة، لا بد أن تفهم وأن تستوعب جيدا ما معنى ربي الله. ولننظر كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم يطبق هذا الأمر من جانب عملي في حياته، من الجوانب التي تظهر أن المسلم يقول حقا وصدقا ربي الله، أنك تجد المسلم دائم الثناء على الله عز وجل، يثني على الله سبحانه وتعالى لأن الله رزقه الرزق الدنيوي، وهذا أمر طيب ومنة عظيمة من ربنا عز وجل، وهو أيضا يثني على الله عز وجل لأن الله رزقه الرزق الديني، وهذا جانب قل من الناس من يتفضل له. نعمة أن تدرك شهر رمضان، هذا رزق ديني عظيم، رزق شرعي، رزق أخروي، رزقك الله عز وجل من هذا الفضل العظيم. أين ثناؤك على الله سبحانه وتعالى؟ أن يمن الله عز وجل عليك بأن يحبب إليك الإيمان ويبغض إليك الكفر والفسوق والعصيان، هذه نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل. أين ثناء المسلم على الله سبحانه وتعالى؟ أتمنى منك أخي الفاضل أن تنظر في الصعوبات التي تعرض لها نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: بأبي هو أمي عليه أتم الصلاة والتسليم، لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد. ترصد الجوائز لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. يأتيه بعض الأشقياء من قريش ونبينا صلى الله عليه وسلم يصلي، فيجذبه ويخنقه خنقا شديدا، فيأتي الصديق رضي الله عنه ويخلص نبينا صلى الله عليه وسلم. في غار ثور يقول الصديق لنبينا صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم أبصر موضع قدمه هذه لرآنا. فيقول له بجواب المطمئن صاحب حسن الظن بالله عز وجل: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. تأتي عليه أيام يربط الحصى على بطنه من شدة الجوع. مع هذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم كثير الثناء على الله عز وجل. يا أيها المسلم، يا عبد الله، يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الصعوبات العظيمة بماذا قابلها نبينا صلى الله عليه وسلم؟ تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي، فوقعت كف عائشة على بطني قدمي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ماذا كان يصنع؟ كان ساجدا، فكف عائشة جاءت في باطن القدم، فقالت: سمعته يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم حسن الثناء على الله عز وجل، فيثني على الله في كل ركعة من ركعات الصلاة، يقول: الحمد لله رب العالمين. وبعد الصلاة المكتوبة يثني على الله عز وجل، فيسبح الله سبحانه وتعالى 33، ويحمده 33، ويكبره 33، ثم يقول في تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وفي أذكار الصباح حمد لله، وفي أذكار المساء حمد وثناء على الله، وفي أذكار النوم ثناء على الله، وفي الاستيقاظ من النوم ثناء على الله. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، وهكذا المسلم عندما يقول ربي الله يثني على الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا، وينظر إلى هذه النعم التي أعطاه الله عز وجل إياها نظرة تعظيم لربنا جل جلاله وامتنان لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل هو أهل الثناء والمجد. إياك أخي الكريم أن تكون ممن يكثر الشكاية ويكثر التبرم ويكثر التضجر. انظر إلى حالك وحال الآخرين وستعلم أنك في عافية عظيمة. سئل أحدهم وقد فقد نعمة البصر في حادث سيارة، ثم تزوج بعد أن فقد نعمة البصر ورزق بأولاد، قيل له: ما أمنيتك في هذه الحياة؟ قال: أرجو من الله شيئا واحدا فقط. ما هو هذا الشيء؟ قال: أن يرجع إلي بصري لدقائق فأرى أولادي، ثم إذا سلبت هذه النعمة بعد ذلك فلا يضرني هذا. هل استشعرنا عظيم فضل الله عز وجل علينا؟ ابن القيم رحمة الله تعالى عليه يقول: ومن أعظم الفساد للعبد أن يتململ نعم الله عز وجل عليه. فيا أيها المسلم، كن دائما وأبدا ممن يثنون على الله عز وجل في الرخاء، في الشدة، في السراء، في الضراء. إياك أن تكون ممن يتضجر ويحتج ويتسخط على رب العزة جل جلاله. من يقول ربي الله تجده إن أقبلت النعمة ازداد حمدا وشكرا وثناء على الله عز وجل، وازداد عبودية لله سبحانه وتعالى، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصنع. يقوم الليل حتى تتورم قدمه، فيقال له: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لم تصنع هذا؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وإن أقبلت الضراء، علمنا سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم إن القلب ليحزن والعين لتدمع وإنا على فراقك لمحزونون، لكن لا نقول إلا ما يرضي الله. أخي الكريم، أنت مطالب بتحقيق العبودية لله عز وجل حتى في الظروف الصعبة، حتى في الأزمات العظيمة. بعض الناس إذا ابتلي بفقد الولد مثلا، يموت ابنه في حادث سيارة، ماذا يصنع بعض الناس؟ يحتج على الله، يتسخط على رب العالمين، يقول يا رب لما فعلت بي كذا وكذا. أين الإيمان بأن ربك هو الله؟ في دعاء كشف الهم علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. هكذا يكون المسلم في تعامله مع الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعوذ بالله أن نكون هكذا، بل المسلم دائما وأبدا يلهج بحمد الله سبحانه وتعالى. وأذكر مرة أني رأيت رجلا قد ابتلي في أولاده ابتلاء عظيما، فقال لي: الحمد لله رب العالمين، حالي أفضل من حال كثير من الناس. هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أدنى منكم، فإن ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. الجانب الثاني، عندما يقول المسلم ربي الله، يتوجه لله عز وجل بجميع القرب وبجميع العبادات، كما قال رب العزة جل جلاله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. حج نبينا صلى الله عليه وسلم في السنة 10 من الهجرة، عمر النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا كان 63 سنة في وقت حجه صلى الله عليه وسلم. قال جابر بن عبد الله: صلى نبينا صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم. قال: ثم لم يزل واقفا يدعو الله حتى غربت الشمس. هذا من تحقيق العبودية لله، أن الإنسان يلجأ إلى الله عز وجل. وأذكر مرة أني دخلت مسجدا في فصل وأيام الصيف في يوم جمعة وقت العصر، ومعلوم بأن الوقت في الصيف بين العصر والمغرب يكون وقتا طويلا، فرأيت رجل يظهر فيه سيما الصلاح جالس على كرسيه في الساعة 5 تقريبا، لم يزل رافعا يديه يدعو الله عز وجل إلى قبيل غروب الشمس. هنيئا للمسلم إن تلذذ بمناجاة الله وسؤال الله والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن أيها الأحبة الأفاضل، مجموعة منا يقصرون في دعاء الله عز وجل وفي صدق التوجه إلى الله وفي صدق الابتهال إلى ربنا سبحانه وتعالى. وأذكر مرة أن إحدى الأخوات شكت أن رجلا قد صنع لها سحرا خبيثا والعياذ بالله، فقلت لها: الجئ إلى الله واضرعي لرب العالمين وتوجهي إليه سبحانه وتعالى واقرأي سورة البقرة في كل يوم. كأنها تقول لي: أنا في كرب عظيم وأنت تعيد علي هذا الكلام المكرور الذي سمعته عدة مرات، وسمعت عدد من الناصحين يقول هذا الكلام. مرت الأيام وإذا بها تتصل وتقول: وجدت لذلك أثرا عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وأرشدنا: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أيها المسلم، هذه الكف لا ترفع إلا إلى الله، لا تبتهل إلا لرب العزة جل جلاله: ومن ذا الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن عبيدك يمنع، حاشا لفضلك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. لو سمع الناس عن رجل كريم من كرماء الدنيا وهو يعطي العطاء العظيم، ثم وجدنا أن بعض الناس فرط في الذهاب إليه لطلب بعض شيء من حاجات الدنيا، فإن العقلاء سيلومون هذا المفرط ويقولون له: لقد ضيعت وفرطت، فكيف بمن خزائنه ملأى سبحانه وتعالى. قال رب العزة جل جلاله: يا عباد، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وما أطيب أن تجمع بين الثناء وسؤال الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر أين يكون ظاهرا؟ يكون مثلا في سورة الفاتحة. تأمل: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا كله ثناء على الله. ثم بعد ذلك اهدنا الصراط المستقيم. أيضا من المواضع التي جمع فيها بين الثناء والدعاء دعاء القنوت، فلو تلحظ في دعاء القنوت جمع بين الثناء والطلب من الله عز وجل. أحد الصحابة صنع مثل هذا الأمر، أثنى على الله ثم سأل الله سبحانه وتعالى، فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم: سل تعطه، سل تعطه. فلذلك المسلم يلجأ دائما وأبدا إلى الله. عندما يقول المسلم ربي الله يبتعد عن صور الإشراك بالله عز وجل. مثل ماذا؟ لا يحلف إلا بالله، لا ينظر إلا لله، لا يذبح إلا لله سبحانه وتعالى. والله لازلت أعجب إن بعض الناس إلى يومنا هذا يلجؤون لغير الله، إلى سحرة، إلى كهنة، إلى مشعوذين ودجالين. بعضهم يتساهل جدا في مسألة الحلف بغير الله، يحلف بحياة فلان، بحياة النبي أو بالنبي أو برأسك أو بذمتك أو بغلات فلان في قلبي. كل هذا خطأ ولا يصح ولا يجوز. أين تعظيم الله عز وجل حتى في مسائل اللسان؟ أظهر تعظيم الله فإن هذا من التطبيق العملي لقولك ربي الله هو معبودي، أتوجه إليه وأدعوه في الكرب والشدائد وأظهر الأدب مع الله عز وجل. أيضا من جوانب تعظيم الله عز وجل أن المسلم يتبرأ من حوله وقوته. لذلك شرع لنا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا نجا الإنسان من حادث خطير، بعض الناس ما يقول الحمد لله رب العالمين، يقول فلان سائق ماهر، ولولا هذه القيادة الماهرة القوية لوقع علينا كذا وكذا. أين الثناء على الله؟ أين نسبة النعمة إلى الله؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا بشر بالخبر يسر به يقع لله ساجدا. هكذا يكون المسلم ينسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى. سكنت في مسكن ومنزل جديد، لا يجوز لك أن تعلق كف زرقاء فيها عين على باب هذا المنزل. أنا رأيت بعض الناس قبل أيام يفعل مثل هذا الأمر. لنتقي الله عز وجل، اجعل منزلك معمورا بالطاعة وستحفظ من كل شر وسوء. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا احفظ الله يحفظك. تريد أن يصرف عنك كل بلاء وضر وسوء وكربة وشدة، احفظ أمر الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الأحبة الكرام ننتبه إلى هذه المسألة. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بعض الصحابة الكرام: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حربت. وإذا رأيت من يتساهل في مثل هذه الأشياء فنبه، قل له يا فلان اتق الله، هذا الشرك بالله، هذا لا يجوز، توجه إلى الله، اضرع إلى رب العالمين، وثقوا تماما أن الذي يتوجه إلى الله والله لن يخيبه الله سبحانه وتعالى. كما قال بعضهم: وإني لأدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانعه. السؤال الثاني: من نبيك؟ لابد على المسلم أن يعد الجواب لهذا السؤال العظيم. من جوانب تعظيم وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعلم شيء من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. أولادنا وللأسف الشديد لو سألتهم عن أسماء اللاعبين سيعرفون، أسماء كذا وكذا سيعرفون، لو سألتهم عن الاسم الرباعي لنبينا صلى الله عليه وسلم أو الاسم الخماسي لنبينا عليه الصلاة والسلام لوجدت بأنهم لا يعرفون اسم سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم. لا تقل لي المدرسة، المسجد، من لم يعلمهم أحد. هذا واجبك أيها الأب الكريم. إذا أنت ما علمت أولادك مثل هذه الأمور العظيمة التي سيسألون عنها في قبورهم، من سيعلمهم؟ بارك الله فيه. علموا أولادكم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، علموهم أسماء الخلفاء الراشدين، أسماء العشر المبشرين، بعض أسماء أمهات المؤمنين، فإن هذا والله من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أحب الإنسان شخص ألا يحرص على تتبع أخباره؟ فكيف بمن يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيتتبع أخبار النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته العطرة. أيضا من إيمان العبد وتعظيمه وتوقيره لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو للنبي عليه الصلاة والسلام أن يكون معظما موقرا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. للأسف الشديد يقطع قلبك عندما تجد مسلم يسخر من الدين، يستهزئ من السنة، يقول لك الناس وصلت إلى القمر وأنت تتكلم عن السواك. يا أخي هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام. نحب نبينا صلى الله عليه وسلم، لا علاقة بين الوصول للقمر وبين موضوع السواك. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام غالية وعزيزة علينا، فلابد على المسلم أن يعظم ويوقر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا لو قصر الإنسان في العمل بالسنة فإن هذا خلل، ولكن الخلل الأعظم أن يصل إلى مرحلة يستهزئ ويسخر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أترضى أن يكون خصمك في ذلك اليوم العظيم نبينا صلى الله عليه وسلم؟ تكون خصومة بينك وبينه ويكتب عليك أنك استهزأت بسنته الشريفة؟ لا أظن أن عاقلا سيرضى بذلك. وأذكر أني أعرف رجل عنده تقصير في بعض جوانب السنة، فكان إذا رأى بعض من يطبق السنة يقول لهم يا جماعة ادعوني أنا مقصر، ادعوني بالتوفيق، ادعوني بالهداية، ادعوني بالتوبة، والله أحب هذا الأمر لكني مقصر، دعواتكم لي. يرجى لهذا الخير إن شاء الله تعالى. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من نفسي ومن مالي ومن ولدي، ولكن يا رسول الله إذا ذكرت أنك ستكون في الفردوس الأعلى حزنت، لأنه لا يوجد عندي عمل يجعلني معك في هذه الدرجة العالية من الجنة. فسكت نبينا صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تريد أن ترافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعظمها ووقرها وستجد الخير العظيم. أنس رضي الله عنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء، يعني يحرص على تناول القرع اليقطين، الفاكهة المعروفة هذه، فلم يزل أنس يتتبع الدباء من باب حب النبي عليه الصلاة والسلام وتوقير نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الأحبة الكرام، العمل بالسنة، العمل بالسنة، العمل بالسنة، هذا جانب عملي لتطبيق المسلم لقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الأمر الأخير، ما دينك؟ ديني الإسلام. فالإنسان يحرص على أن يستجيب لأمر الله وأن يطبق أوامر الله عز وجل في الأخلاق، في الأقوال، في الأعمال، في جميع المسائل، جاء في جميع المسائل. حتى مثلا إذا غضبت تذكر أن الإسلام يدعونا إلى كظم الغيظ وإلى الحلم وإلى الصفح عن الناس. بعض الناس والله من الموفقين إذا وقع في موقف غفل فيه، نسي فيه، زله أو استدرجه الشيطان، فيذكر بآيات الله كأنما شخص أو إنسان قد صب عليه الماء البارد. تقول له يا فلان بينك وبين بعض أرحامك خصومة، الإسلام يأمرنا بصلة الرحم. يقف بعضهم هكذا يقول آمنت بالله، سمعنا وأطعنا، ماذا يدعو الله عز وجل، ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فيستجيب مباشرة لأمر الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، طبقوا أوامر الإسلام في بيوتكم، مع أسركم، مع الخدم، مع العمال، مع جميع الناس. أنس رضي الله عنه وأرضاه خدم النبي صلى الله عليه وسلم سنوات، فما كهره نبينا صلى الله عليه وسلم ولا ضربه ولا نهره، وما وجد معلما مثل النبي صلى الله عليه وسلم. بل العجيب أن نبينا صلى الله عليه وسلم دعا لأنس رضي الله عنه وأرضاه: من منا يدعو لخادمه الذي يعمل عنده؟ هذا أمر فيه تطبيق لأوامر الإسلام. لا نكن رعاكم الله ممن يحسن الكلام الكثير، فإذا جئنا إلى جانب العمل قصرنا في تعظيم أوامر الدين، وقصرنا في تعظيم ما دعا إليه الإسلام. اجعل الإسلام منهج حياة في الطعام، في الشراب، في الكلام، في المزاح، في الغضب، في الرخاء، في الشدة. طبقوا أوامر الإسلام وسيجد الإنسان الخير العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم على سرر متقابلين في الفردوس الأعلى مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلمائنا ومشايخنا وولاة أمرنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم اسقنا من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمانا مديدة ونحن في صحة وعافية وأمن وإيمان. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم.